قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع أسماء الله الحسنى، وفي هذا اللقاء نتعرف على بعض التنبيهات والقواعد التي لا بد منها أولا قبل أن نخوض في معاني أسماء الله والعبوديات اللازمة لهذه الأسماء والتي تقتضيها هذه الأسماء. إن هذه القواعد تمثل نوعا من الدرس الجاف أحيانا عند بعض الناس، ولكنها لا بد منها لأنها تمثل الفصل بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. إن هذه القواعد هي الأساس التي ينبني عليها ما بعدها، وهذه القواعد أخذناها ابتداء من قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأول قاعدة وأول تنبيه نأخذه من هذه الآية أن أسماء الله كلها حسنى. ما معنى أن أسماء الله كلها حسنى؟ كلمة حسنى تأنيث أحسن، فهناك حسن وهناك أحسن، فأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سمى الله سبحانه أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع والقلوب، فإنها تدل على توحيده وإكرامه وجوده ورحمته وإفضاله. هذه الأسماء الحسنى ليس فيها شر أبدا، بل كل اسم من هذه الأسماء يحمل أحلى المعاني وأحسن المعاني فيما يدل عليه. فمثلا اسم الله العليم لا يدل على ما يدل عليه وصفنا لأي بشر من الناس بأنه عليم، ذلك لأنه مهما كان أي أحد من الناس على قدر من العلم فإن علمه لابد قد سبقه جهل، ولابد هذا العلم غير ناقص، ولابد أنه غير كامل وهو ناقص ولا شك. فلأجل ذلك لا يشتبه اسم الله العليم بهذا المعنى مع ما يدل عليه اسم المخلوق أو وصفه من عليم. ولذلك فعلم الله سبحانه وتعالى لا يسبقه جهل، وعلم الله سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون. أسماء الله سبحانه وتعالى على أحسن ما يكون، وهذا معنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، فليس فيها شر أصلا. وهذا المعنى لا بد أن ينتبه إليه كل أحد. قد يقول قائل: لكننا نجد أن من أسماء الله عز وجل ما يدل على بعض المعاني هي شر في الناس، فمثلا من أسماء الله عز وجل التي نؤمن بها ونعتقد بها وجاءت في القرآن اسم الله الجبار، ألا يدل هذا الاسم على معنى شر؟ والجواب: لا، لأن الجبار سبحانه وتعالى يختلف عن الجبابرة من المخلوقين. فالجبر في معنى اسم الله الجبار لا يدل على القهر الذي بمعنى الظلم، وإنما يدل على عدة معاني. إذ اسم الله الجبار له من معانيه أنه يجبر الكسر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي أسماء الله سبحانه وتعالى: والجبر في أسمائه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. وهذا المعنى ولا شك لا يدل على شر، وإنما يدل على خير، لأنه يجبر الكسر ويجبر الضعيف، وهذا لا يدل على شر وإنما يدل على محض الخير. وكذلك من معاني اسم الله الجبار أنه يدل على العلو ولا يدل على شر بهذا المعنى، إذ العلو ثابت لله سبحانه وتعالى لا يماري فيه إلا مبتدع أو منكر لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر. فإن قال البعض: فإن نجد من أفعال الله عز وجل ما يهم الشر أحيانا، فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالمرض، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالفقر، والله سبحانه وتعالى يبتلي ويبتلي، فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية تحمل جوابا عن هذه الشبهة. فالله سبحانه وتعالى حينما يبتلي بالخوف والنقص من الثمرات والأموال، وهو الذي نسميه الفقر، وحينما يبتلي الله سبحانه وتعالى بالموت أو بالمرض، فإن هذا وإن كان شرا في حق الناس فإنه خير في قضاء الله وقدره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي عباده، فبعض العباد يسرفون على أنفسهم في المعاصي والذنوب، والله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء بالمرض فيكون المرض خيرا له. لماذا؟ لأن المرض سيجعله يقف مع نفسه ويتفكر: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعض الناس إذا وقع به المرض أفاق وانتبه، لكن كثيرا من الناس الذين يسيرون في صحة وعافية لا يلتفتون إلى هذه النعمة، والذي يبتليه الله سبحانه وتعالى بالمرض فيعود، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير. إن بعض الناس قد يسرف على نفسه في المعاصي، نعم، ولا يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، نعم، لكن هذا ليس دليلا للكرامة ولا للخيرية، وإنما هذا نذير شؤم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه مستدرج. إذن فإذا أصاب العبد مرض وعاد إلى الله عز وجل، هذا المرض بالنسبة له خير أم شر؟ خير ولا شك. نعلم بعض الشباب الذين كانوا يشرفون على أنفسهم في المعاصي ولا يألون جهدا في محاربة الله سبحانه وتعالى، فهو مثلا يشاهد ما يشاهد من المعاصي وهو يرتكب ما يرتكب من الحماقات، وإذا به فجأة يصاب بحادث، بعد هذا الحادث أقعد بشلل كامل في سريره لا يستطيع أن يتحرك. هذا الشلل كان سببا في أن يحفظ هذا الشاب كتاب الله عز وجل وأن يلتزم الطريق المستقيم. هذا المرض الذي أصاب هذا الشاب وهذا الحادث كان خيرا له أم كان شرا؟ لا شك أنه كان خيرا له. من هنا نعلم أن أسماء الله عز وجل ليست شرا بل هي خير، وأن ما يحدث للمخلوقين مما يكون لهم شرا فهو شر بالنسبة لهم، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو خير، وتقديره سبحانه وتعالى كله خير. هذا المعنى فهمه الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون الصالحون، ولأجل ذلك تأدبوا بهذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمع أن الله هو الذي قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ومع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: الله خالق كل شيء، وهذا يعني أنه خلق الخير والشر، إلا أنهم فهموا أن خلق الله سبحانه وتعالى خيرا محض، وإنما يكون شرا بالنسبة للمخلوقين. ولهذا دعا أيوب عليه السلام ربه فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل: يا رب ابتليتني بالمرض وأصبتني به، لم يقل شيئا من ذلك. وتأمل قول إبراهيم عليه السلام وهو يتحدث عن ربه سبحانه وتعالى فيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل يمرضني وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن فعله سبحانه وتعالى قال بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر. ومؤمنو الجن تفطنوا إلى هذا المعنى فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا أم أراد بهم ربهم شرا، وإنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض. والذي يتأمل قصة هذا العبد الصالح الذي هو نبي على الصحيح وهو الخضر عليه السلام في حاله مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما سأله موسى عن تلك الأفعال العجيبة التي فعلها قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في موطن الخير فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا الذي قلناه يعلمنا هذه القاعدة بوضوح، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وليس فيها شر. ومن ثم تعلم أن ما يطلقه البعض على الله سبحانه وتعالى بجهل ومن غير قصد مما يحمل شرا لا يجوز أبدا أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى اسما له، وإن كان يصح دلالة على صفة مقيدة أو فعل مقيد. من أمثال ذلك هذا الاسم الذي انتشر في الأسماء الحسنى التي في حديث الوليد بن مسلم الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السرد، وإن صح أوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا ينتهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السرد الذي يردد في الأناشيد ويحفظه الناس فهذا السرد من كلام الوليد بن مسلم أو من إدراج الرواه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسماء التي توهم شرا ولا يجوز إطلاقها اسما على الله سبحانه وتعالى اسم المنتقم، فهذا المنتقم يحمل خيرا وشرا، يحمل خيرا لأنه ينتقم من الظالمين وينتقم من المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى إن من المجرمين منتقمون، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه ذو انتقام لكنه لم يخبر عن نفسه أبدا بأنه المنتقم، لأن هذه الكلمة بالاسمية تحمل معنى خير ومعنى شر، وما كان هكذا يحمل معنيين خيرا وشرا لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين وهو يرد على الذين قالوا إن من أسماء الله سبحانه وتعالى الموجود، قال أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقص وخير وشر. كيف كامل وناقص؟ كلمة موجود اسم مفعول وهذا معناه أن غيره أوجده، صحيح أن اسم المفعول أحيانا يخرج عن صيغته لكن ظاهر اللفظ يدل على الكمال ويدل على النقص كذلك ويدل على الخير والشر. قال ابن القيم وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم، ولذلك لم يسمى سبحانه وتعالى بالمريد ولا بالمتكلم مع أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه إرادة والله يريد أن يتوب عليكم، وأثبت لنفسه كذلك الكلام قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، لكن ليس من أسمائه المريد وليس من أسمائه المتكلم. لماذا؟ لأن المتكلم هكذا تحمل معنيين، إذ المتكلم قد يتكلم بالخير وقد يتكلم بالشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالاسم الذي يحمل معنيين معنى خير ومعنى شر لا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. هذا أول تنبيه وأهم قاعدة ينبغي أن نبدأ بها. وأما القاعدة الثانية والتنبيه الثاني فهي أن أسماء الله توقيفية. ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ توقيفية يعني نقف عليها من النص فقط، لا يجوز لنا أن نطلق اسما على الله عز وجل من عقولنا أو على أهوائنا، أو بأمزجتنا، لا يجوز، بل نطلق الأسماء التي أثبتها الله عز وجل في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا الكلام قد يقول البعض لكن نحن لا نقبل هذا الكلام عقلا، ونقول العقل لا دخل له في هذه القضية أصلا، ومع ذلك فنحن نرد على أصحاب العقل الذين يريدون بعقولهم وأهوائهم أن يسموا الله سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن الشيء لا يدرك اسمه ولا صفته إلا بإحدى ثلاث خصال: أولها أن تكون رأيته، الثاني أن تكون رأيت نظيره، الثالث أن تسمع عنه خبر الصادق. فأنا الآن لو سألت أي أحد هل تعرف كيف صفة الصاروخ النووي العابر للقارات، فإن كان رآه يقول نعم هذا الصاروخ صفته كذا وهيئته كذا، فإن لم يكن رآه يقول لقد قرأت في كتاب كذا أو في مجلة كذا أو على موقع كذا من الإنترنت أن هذا الصاروخ صفته كذا وكذا. فإذا لم يكن قد قرأ أو رأى له نظيرا أو رآه بعينه فإنه لا يجوز له أن يتحدث. لماذا؟ لأنه سيتحدث حينئذ بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى محذرا هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن نسأل أصحاب العقل، نقول لهم هل رأيتم الله سبحانه وتعالى؟ سيقولون لا قطعا ما رأينا. هل رأيتم له نظيرة؟ فيقولون لا لا نعلم له نظيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن لم يبقى إلا أن تسمع خبر الصادق فتذعن له وتسلم له. إن تسمية الله عز وجل باسم لم يلد في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جناية عظيمة، وقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم مساو للشرك إن لم يكن أعظم منه. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه جرأة عظيمة أن نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نلتفت إلى ما نقوله بلساننا. بعض الناس يقول ربنا عليه جبر الخواطر، ومن ثم ينادي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه في سجوده فيقول: يا جابر الخواطر يا رب. من أين أتى بهذا الاسم؟ من أين أتى بهذا الاسم؟ من قال إن الله سبحانه وتعالى اسمه جابر الخواطر؟ صحيح أن هذا المعنى ليس بشر وليس في إثباته لله عز وجل نقصا، لكن لا بد أن نعلم أن هناك فرقا بين وصف الله عز وجل بفعل أو الإخبار عنه أو أن نسميه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كذلك. فليس كل فعل ورد في القرآن لرب العالمين سبحانه وتعالى نشتق منه اسما، كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم، وقال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا يصح أن يقول أحد إن الله سبحانه وتعالى اسمه الماكر لأنه قال في كتابه: ويمكرون ويمكر الله. ليس كل فعل ورد في القرآن إخبارا عن الله عز وجل أو صفة لله عز وجل يصح أن نسمي به رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس الماكر من أسماء الله، ولا المخادع من أسماء الله، ولا المستهزئ من أسماء الله. والذين قالوا هذا القول أفحشوا جدا وأخطأوا خطأ فاحشا وغلطوا غلطا بينا. ولذلك قد تعجب أنت حينما تعلم أن بعض أهل العلم عد أسماء الله عز وجل ألفا أو يزيد، وأدخل فيها بعض هذه الأسماء كما ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في شرحه لجامع الترمذي. انتبهوا رحمكم الله، فهذه قضية خطيرة. حتى بعض أسماء الله عز وجل نخطئ فيها ونحن لا ندري. فبعض الناس يقول مثلا إن هذا شيء حدث بأدرة قادر، بأدرة قادر. كلمة أدرة هذه الكلمة عيب في حق الله سبحانه وتعالى، بل هي عيب في حق البشر، الرجل الذي عنده أدرة هذا معناه أنه رجل غير كامل، وأنه رجل فيه عيب. كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، كان لا يرى من جلده شيء استحياء منهم، وإنه كان يغتسل وحده. فقالت بنو إسرائيل: ما يغتسل موسى عليه السلام وحده إلا لأن به عيبا، إما أدرة وإما برص وإما فيه عيب. فأنزل الله سبحانه وتعالى كما بعد ذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. إذا ماذا نقول بقدرة القادر سبحانه وتعالى؟ لا نقول بقدرة قادر، وإنما نقول بقدرة القادر. وهكذا هذه الكلمة ليست مجرد تفصح في اللغة العربية، وإنما هي كذلك تأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كالذي يفتح محله مثلا أو يبدأ عمله فيقول: يا رزاء يا كريم. رزاء هذه صيغة مبالغة من ماذا؟ من الرز، والرز معناه المصيبة، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك، وإنما هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. إذن فأسماء الله حسنى، ثانيا أسماء الله توقيفية. الأمر الثالث: أسماء الله غير محصورة بعدد، ليس لها عدد معين، لا نعرف لها عددا معينا. كيف ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة؟ فنقول: بلى، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث لا يعني أن هذه 99 أسماء الله عز وجل فقط. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن هذه الأسماء أكثر من 99؟ الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا من هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا ومثله. فقوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معناه أن هناك أسماء، أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا يعرفها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم هذه الأسماء لنفسه. ولذلك فهناك أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى فوق هذه 99 اسما لله سبحانه وتعالى. ثم رابعا قال الله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله عز وجل معناه أن نميل عن الحق فيها، وأن نذهب إلى ما لم يكن من معنى هذه الأسماء. ولذلك فأصل كلمة الإلحاد مأخوذة من اللحد، وهو الميل، وكذلك اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر بعيدا عن وسطه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، انتبه إليها حتى تعرفها ولا تقع فيها. من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى ما وقع فيه الكفار، كفار مكة، حينما ادعوا أن أسماء أصنامهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسموا صنما بالعزة، وسموا صنما باللات، وسموا صنما منات، وسموا الأصنام آلهة، واشتقوا هذه الأسماء كلها من أسماء الله عز وجل. فالعزة أخذوه من العزيز، ومنات أخذوه من المنان، واللات أخذوه من الله، وسموا هذه الأصنام آلهة، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، حينما ينتزعون أسماء الله سبحانه وتعالى ويعطونها لتلك الأصنام، لهذه الأوثان، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن نسمي الله بغير اسمه الذي أنزله في كتابه أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا ما يسميه به النصارى الكفار، يطلقون على الله سبحانه وتعالى الآب، فيقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. هذا الآب من هو؟ إنه ليس الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن كانوا يعنون بالآب الله، فإن الله سبحانه وتعالى ليس اسمه آب، وإنما اسمه الله كما أثبت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ما سماه به الفلاسفة بالعلة الفاعلة ونحو ذلك من المسميات الباطلة. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف فيه نقص لا يجوز له. ومن هذا مثلا أن اليهود لعنهم الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى كما أثبتوا في كتابهم الذي حرفوه، قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابنا، وثبت عندهم في الكتاب المحرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الأيام ثم خلق الكون وخلق الدنيا في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. استراح من ماذا؟ هل تعب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الإخوة، بهذا نقف على بعض القواعد والفوائد والتنبيهات في أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هناك قواعد أخرى وتنبيهات أخرى هي كذلك في هذه الأهمية. نحن لا نريد والله أن نطيل في هذا التأصيل، ولكن لا بد منه حتى يعلم الناس القواعد التي نؤسس عليها ما سنسير عليه إن شاء الله عز وجل في شرح الأسماء الحسنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التوفيق وأن يجنبنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو